الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى واياه: باب صفة الصلاة. اذا عقد هذا الباب وذكر الاحاديث التي تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كما هو معلوم ان حينما تذكر هذه الصفة مشتملة على الأركان والواجبات والسنن، وحينما ذكر باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ولنتابعه في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. كما هو معلوم أن العبادة لا تصح إلا إذا توفر فيها شرطان: شرط الإخلاص وشرط المتابعة. فذكر هذا الباب لأجل الشرط الثاني وهي المتابعة، والمتابعة قد تكون كما أسلفت قبل قليل لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا في الأركان، وقد تكون واجبة يجبرها سجود السهو، هذا في الواجبات، وقد تكون مستحبة في السنن. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. قال: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنساء وابي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ولابن بما شئت. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث المسيء صلاتك مشهور عند أهل العلم، والحديث أتى من طريق أبي هريرة وهو في الصحيحين كما ذكر، وأتى من طريق رفاعة ابن رافع وهو أخو المسيء صلاته، لأن المسيء صلاته اسمه خلاد ابن رافع، وفرواه أخوه رفاعة ابن رافع. ورواية رفاعة ابن رافع كما ذكر في السنن وفي غيرها، لكنه ليس في الصحيحين، وبعض ألفاظه ليست محفوظة كما سيمر بنا إن شاء الله، لكن الأصل هو حديث أبي هريرة. وقبل أن نبدأ بحديث أبي هريرة، الذي يظهر لي والله أعلم أن حديث أبا حديث المسيء أصل في أركان الصلاة، بمعنى أن ما لم يذكر ليس بواجب ولا بركن إلا إذا ورد من حديث آخر أو بنص آخر يدل على الوجوب. وإذن هذا رأي لبعض أهل العلم. والرأي الثاني في الحديث أنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الواجبات ولا يلزم، أو بعض الأشياء التي أخل بها ولا يلزم ذلك، مما يقوي القول الأول أنه أصل في الأركان الواجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأقوال والأفعال، فذكر له التكبير، وذكر له القراءة، ثم ذكر له الركوع، ثم ذكر له الركوع إلى آخر الحديث، فذكر فيه الأقوال والأفعال والله أعلم. نبدأ في الحديث وسأشير إن شاء الله لبعض المسائل الواردة في الحديث وهي محل خلاف بين العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة. إذا قمت، لكن قبل ذلك الحافظ رحمه الله تعالى اختصر الحديث الآن عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة. يفهم من المخاطب؟ أبو هريرة أم لا؟ وكما هو معلوم ليس أبا هريرة، إنما المخاطب خلاد بن رافع وقصته معروفة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى اختصر الحديث لأجل ذكر مواطن الشاهد. والحديث مر بكم وتعلمون الحديث، وهو أنه أتى فدخل فصلى فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. فقال في الثالثة، أي 3 مرات يعيده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الثالثة: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذن المخاطب إذا قمت إلى الصلاة هو المسيء خلاد بن رافع رضي الله تعالى عنه. شيخنا رحمه الله تعالى في شرح البلوغ قال: ما ينبغي أن يقال المسيء صلاة لأنه مخطئ، لكن هذا من باب الاصطلاح وأرى لا بأس. حتى الشيخ رحمه الله تعالى في منظوميته أشار بذكر الحديث إلى المسيء، قال: والشرع لا يلزم قبل العلم دليل حديث المسيء، فذكر في منظومته الحديث وأشار إلى أنه حديث المسيء، فالظاهر أن هذا من باب الاصطلاح وهذا لا يقدح في قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: إذا قمت إلى الصلاة. إذا قمت أي إذا أردت القيام إلى الصلاة، فيعبر بفعل الشيء إذا كان عازما على فعله ودنا الفعل. إذن عبر الآن بالقيام للصلاة وحقيقة لم يقم، لماذا؟ لأنه عازم وفي نفس الوقت أيضا حين دنو الفعل. إذا قمت إلى الصلاة أو الصلاة، الصلاة التي قال فأسبغ الوضوء، الصلاة التي يجب لها الوضوء ويشترط لها ما يشترط هي التي أخبر صلى الله عليه وسلم عنها في حديث علي قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن الصلاة التي يتوضى منها هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. إذن سجود التلاوة، سجود الشكر، ماذا به؟ ليس صلاة، فلذلك لا يشترط لما يشترط الصلاة. ثم أيضا قال: إذا قمت إلى الصلاة. ما المقصود بهذه الصلاة؟ أيضا الصلاة المعهودة التي فيها ركوع وسجود، لأنه سيذكر لنا الركوع أو السجود، فلا تدخل فيها صلاة الجنازة ليس فيها ركوع وسجود، وإن كان يشترط فيها إسباغ الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الرجل في أي شيء؟ في الصلاة التي فيها ركوع وسجود. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء إتمامه، والإتمام هنا على وجهين: إتمام واجب وهو أن يغسل الأعضاء مرة واحدة وهذا على سبيل الوجوب، وإتمام مستحب وهو ما زاد على الغسلة إلى 3 غسلات كما مر بنا. فأسبغ الوضوء، عندنا الوضوء والوضوء بالضم والفتح، ما الفرق بينهما؟ مر بنا هذا. الوضوء بالضم ما هو؟ الفعل، المصدر، يعني إسالة الماء على الأعضاء هذا نسميه وضوء، إسالة الماء على الأعضاء وغسلها نسميه وضوء. وبالفتح وضوء هو الماء الذي يتوضأ به وتغسل به الأعضاء. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ الطهارة. وهذه من شروط الصلاة، وتكون شروط الصلاة قبلها. عندنا شروط وأركان وواجبات وسنن، الشروط ماذا بها؟ تكون قبل الصلاة. الشروط ماذا بها؟ لا بد أن تكون توجد من ابتداء الصلاة حتى الفراغ منها، بخلاف الأركان والواجبات والسنن، فتبدأ من مع الصلاة ثم تنتهي شيئا فشيئا، آخرها انقضاء التسليم. إذن ذكر الطهارة، أو أشار إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، سواء كانت طهارة من الحدث أو طهارة من الخبث، وقد مر بنا ذلك. ثم ذكر الشرط الثاني استقبال القبلة، ومر بنا أن استقبال القبلة يسقط في أي شيء؟ في صلاة السفر وفي العجز، إما عجز حسي كالمربوط أو المأسور أو المريض، وكذلك أيضا الخائف، وأيضا في صلاة الخوف تسقط، يسقط استقبال القبلة. ثم استقبل القبلة، ومر بنا أن من كان يعاين الكعبة ماذا به؟ يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، أما من كان خارجا عن الحرم فيصيب الجهة. ثم استقبل القبلة. إذن هذه كم مر بنا الآن؟ شرطا من شروط الصلاة أم لا؟ النية أيضا شرط من شروط الصلاة، النية شرط من شروط الصلاة. إذن هذه كم من شرط؟ ثلاثة شروط. كم بقي؟ لا لا، خمسة. ما يعبر عنه الفقهاء ستر العورة، ما يعبر عنه الفقهاء ستر العورة، ومر بنا أن نقول الأمر أكثر من ستر العورة، إنما هو أخذ الزينة أم لا. هذا الرابع. الخامس ما هو؟ دخول الوقت في الصلاة التي لها وقت، سواء كانت فرضا أو نفلا، اللي مر بنا أيضا النهي عن النفل المطلق في أوقات النهي. إذن هذه شروط الصلاة الخمس. قال فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهي التي أشار فيها صلى الله عليه وسلم في حديث علي قال تحريمها التكبير. قال ثم استقبل القبلة فكبر. ماذا تقول؟ الله أكبر. والصحيح أنه لا يجزي عنه إلا هذا اللفظ، أي الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرشده كبر، وأيضا قال مفتاح الصلاة التكبير، وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. وهذه عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقيف، فلو أن شخصا قال الله أعظم رحمك الله، الله أجل، أو سبحان الله، أو نحو ذلك من الفاظ التي بها ذكر الله عز وجل، ماذا بها؟ لا تنعقد الصلاة. إذن يشترط أن يفتتح الصلاة بلفظ الله أكبر. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تلاحظون قال فكبر، ما ذكر صلى الله عليه وسلم أمرا آخر قبل ذلك، مثلا النية، لأن النية ماذا بها؟ كونما الشخص الآن يحضر، هذه هي النية، حينما يستقبل القبلة ماذا به؟ نوى الصلاة، سواء كان فرضا أو نفلا. إذن لا يجب، بل لا يشرع أمر آخر قبل تكبيرة الإحرام إلا الطهارة. قال فكبر، قال ثم اقرأ ما تيسر معك. ما ذكر الاستفتاح، سيمر بنا الإشارة إلى الاستفتاح، وهذا يدل على أن دعاء الاستفتاح ماذا به؟ سنة. قد يمر بنا الآن في حديث المسيء، وسأذكر إن شاء الله الكلام على هذه الرواية. إذن دعاء الاستفتاح ماذا به؟ سنة وليس ركنا ولا واجبا. قال ثم اقرأ، اقرأ، القراءة ماذا بها؟ تكون باللسان. فلو أمر القرآن على قلبه من غير تحريك هذه لا تسمى قراءة. فلذلك لا يؤاخذ الشارع بحديث النفس، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال الشخص يمر القرآن أو يمر الفاتحة على قلبه أم لا، هذا لا يترتب عليه حكم، إنما هو لا بد من قراءة اللسان. وهل يشترط أن يسمع نفسه أو لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط. فإذا قرأ وحرك لسانه بالقرآن هنا يصدق عليه أنه امتثل الأمر ولو لم يسمع نفسه، لا سيما أن هذا الباب قد يفتح باب الوساوس على البعض، لا سيما الموسوسين، فربما يسمع من في الشارع ويقول ما أسمعت نفسي، هذا يحصل، نسأل الله السلامة، يشوش. نعم أقول قد يفتح باب الوساوس على بعض الناس. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ ما هنا، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي تيسر معك، أي من حفظك من القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم ما تيسر معك من القرآن، المقصود والله أعلم الفاتحة، لأن هي المتيسرة عند كل المسلمين هذا العصر، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، لا صلاة مثلا في حديث أبي هريرة، صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا يقبل الله صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. إذن هنا ما تيسر يحمل عليه شيء، يحمل على الفاتحة، أو يقال هذه قضية عين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لا يحسن الفاتحة فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن وإن لم يكن تكن الفاتحة، لأنه كما سيمر بنا أن الشخص الذي لا يستطيع أن يحفظ القرآن وليس معه شيء من القرآن يذكر الله عز وجل. إذن هو نقول ما تيسر تحمل عليه شيء على الفاتحة، ولو حملت على غير الفاتحة يقال هذه قضية عين لا عموم لها. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم منها حال خلاد رضي الله تعالى عنه أنه لا يحفظ الفاتحة فأرشده إلى ما تيسر. فإذا كان الشخص يحفظ الفاتحة، وإنكم سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، يجب عليها. إذا كان ما يحفظها يقرأ قدرها من الآيات من أي سورة، يقرأ قدرها من الآيات من أي سورة، فيقرأ 7 آيات من القرآن سواء من سورة أو من أكثر من سورة. إذا ما استطاع يذكر الله عز وجل كما يسمر بنا إن شاء الله. قال تقرأ ما تيسر معك من القرآن تلحظون. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام، وأمره بقراءة القرآن، وهذا كله أقوال أم لا، وليس أفعالا. قال ثم اركع، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة أخرى أم لا؟ وهذا يدل على أن ما زاد على الفاتحة ماذا به؟ من باب السنن وليس من باب الواجبات. إذن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ الأمر الذي لا تصح الصلاة إلا به، فعلمه الأركان القولية والفعلية. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال له ثم اركع، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير أم لا؟ وهذا من أدلة من يرى أن تكبيرات الانتقال ماذا بها من باب السنن وليس من باب الواجبات. نعم ورد في رواية أبي داود والنسائي في بعض رواية من إحدى روايات رفاعة بن رافع فيه الأمر بالتكبير والتسميع والتحميد، لكن هذه الرواية لا تصح، هي رواية شاذة. إذن المنقول في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال ولا بالتسميع ولا بالتحميد، فهذا دليل من يرى أن هذه الأشياء من باب السنن. كما ذكرت قبل قليل البعض ماذا به؟ لأنه ورد في رواية، لكن أقول هذه الرواية ماذا بها؟ رواية شاذة لا تصح. نعم كيف؟ لا. نعم ما كبر ماذا؟ أي ما في بس تكبير ثم قال فإذا ركع فاركع وإذا رفع فاربع، ما قال فإذا كبر الركوع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده في رواية فقولوا ربنا ولك الحمد، فأمرهم بربنا ولك الحمد. على كل حال عندنا يعني ما أحب الحق ندخل في مثل المسائل هذه لأن ستأتي إن شاء الله، لكن يعني حتى لو ثبتت مثل أحاديث قد يفهم منها تحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء صلاته، هذا على قول ماذا؟ على القول اللي نرى أن حديث المسيء هو الأصل. أما من لا يرتضي هذا القول هذه مسألة أخرى. بعض العلم ينقل الإجماع على أن تكبيرات الانتقال من باب السنن، ينقل الإجماع. إذن مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وروي عن الإمام أحمد أنها من باب السنة، وكذلك التسميع والتحميد. نقول الصواب أن مسألة ليست إجماع، إنما هو رأي الجمهور. فهناك رواية عن الإمام أحمد على الوجوب وهي المشهورة وهي اللي تعلمناها في المدارس، أم لا؟ اللي تعلمناها في المدارس أن التسميع والتحميد والدعاء بين السجدتين وتكبيرة الانتقال من الواجبات، هذا على إحدى الروايات في مذهب الحنابلة. أما الرواية الأخرى وهي رواية وهو رأي الجمهور أنها من باب السنن. أحب أن دخلت مباشرة في مثل هذا الموضوع، لكن ما دام دخلنا لا بأس. سم. نعم كيف؟ ما زاد على الفاتحة؟ إيه نعم سنة، ما زاد على الفاتحة سنة. ومفهوم الحديث صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب خداج، مفهوم أنه إذا اكتفى بفاتحتك ماذا بها؟ صلاة صحيحة، لا يقبل الله صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، إذا قرأ بها مفهومه ماذا بها؟ أنها صحيحة ولو لم يقرأ سورة معها. ماذا من بدأنا في تكبيرة الانتقال على حسب أقول تسلسل الحديث، هنا يشكل إشكال. يقول قد يقول قائل كيف مجرد أني أحني ظهري وأسجد تصح الصلاة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشخص يلقى أخاه أيقبله؟ قال لا. قالوا ينحني إليها وكلمة النحو ماذا به؟ قال لا. إذن الحين ماذا به؟ بحد ذاته عبادة. السجود ماذا به؟ هو بحد ذاته ماذا به؟ عبادة. لو سجد لغير الله عز وجل ولم يقل سبحانك ونعوذك ما الحكم؟ هذا كفر أم لا؟ إذن الأصل الانحناء والسجود هو بحد ذاته عبادة ولو لم يكن معه ذكر. السجود والانحناء هو بحد ذاته عبادة ولو لم يكن معه ذكر. ولا بد أن نعلم حينما نتكلم وتناقش في تقرير الحكم الشرعي غير حينما نريد أن نطبق الأمر. الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن لابد أن نعلم مثل هذه المسائل، وحينما نريد أن نطبق هذه أمر آخر. ولعلكم تذكرون سبقا تناقشنا في هذه المسألة أكثر من مرة، فرق في تعلم الحكم وبين التطبيق العملي. كيف؟ إيه نعم، ما يسمو سجود السهو، لكن إذا تركها ناسيا، كان من عاده أن يقولها ثم تركها ناسيا فيستحب له السجود. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفيه الطمأنينة. ورافع رضي الله تعالى عنه أخل بأي شيء؟ بالطمأنينة. إذن الطمأنينة ماذا بها؟ ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. الأحناف يقولون أن الشخص يصدق عليه أنه إذا حنى ظهره أن هذا ركوع، وإذا وضع جبهته على الأرض أن هذا سجود. لكن يقال يعني هناك أمران. الأمر الأول أن هذا ركوع وسجود في كلام العرب، لكن في لسان الشارع ماذا به؟ لا يسمى ركوعا ولا سجودا، لأن الركوع والسجود في لسان الشارع زائد على الركوع والسجود في كلام العرب، فلا بد من الطمأنينة. هذه واحدة. إذن الأحناف رحمه الله تعالى ماذا بهم؟ يرون أن مجرد الانحناء ومجرد وضع الجبهة في الأرض ثم ترفع هذا ركوع وسجود. فإذا كان لك تلحظون بعض العجم ماذا بهم؟ ينقرون الصلاة نقرا أم لا؟ لماذا؟ بلا أن على أن الصلاة هنا صحيحة وأن الطمأنينة ليست واجبة. الأمر الثاني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا خطأ حتى في كلام العرب، فليس في كلام العرب أن مجرد حني الظهر ووضع الجبهة في الأرض أن هذا السجود، بل هو السجود في كلام العرب والركوع أيضا فيه قدر زائد من الركوع، فلا بد من شيء من الطمأنينة. إذن عرفتم رأي الحنابلة رحمه الله تعالى في الركوع والسجود أنه مجرد نعم حني الظهر والوقوع في الأرض، وعرفنا الرد عليهم. يقول إن واركع واسجدوا، إذا مجرد أن الشخص ركع حنى ظهره وهذا يسمى راكع في كلام العرب. وطبعا هم بناء على قاعدة عندهم يرون أن الزيادة على القرآن النسخ، وأن السنة لا تنسخ القرآن. قل ليس هذا من باب النسخ، إنما من باب التخصيص، من باب التخصيص، أو أن نقول من باب التقييد قيدت، وأن المقصود به قدر زائد على مجرد حني الظهر ومجرد وضع الجبهة على الأرض. قال ثم ركع، متى يسمى راكعا؟ بعض العلم هذا اللي مشى عليه الحنابلة يقولون أن الركوع أن تصل اليدان الركبتين في حال اعتدال اليدين، يعني شخص يداه معتدلتان، وهذا أغلب الناس، إذا حنى ظهره ثم وصلت يداه ركبتيه ماذا به؟ يصدق عليه أنه راكع. لا لحدكم يكون يطبق، لنا ننظر متى يسمى ركوعا عندهم. طيب إذن عرفتم رأي بعض العلم عن الركوع ماذا به؟ عددين يداك معتدلتان إن شاء الله. طيب لا هم يقول لو ترفع أيضا، لا يعني ما يلزم أنك تجعلها، إيه نعم، لا أن تكون تصل اليدان الركبتين، لو رفعت أيضا زيادة بعد 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 نعم إيه، إذن هذا عندهم ركوع على الركبتين، إذا وصلت الركبتين هذا عندهم ركوع، يعني الأطراف الأصابع تصل إلى الركبتين. والقول الآخر أن الركوع هو إذا كان الشخص إذا كان الشخص أقرب من الركوع إلى القيام فهذا هو الركوع، أن الركوع يكون الشخص في حال إلى الركوع أقرب من القيام يسمى راكعا، يعني مجرد الانحناء ماذا به؟ هذا يسمى ركوع. والاحتياط هو القول الأول. الرجل المعتدل أن تصل يداه وركبته، هذا يسمى راكع. أي نعم، أي نعم، ضابط الركوع. القول الآخر أن الانحناء إذا كان الشخص الآن يكون لا يسمى قائما بل هو إلى الركوع أقرب من القيام فهذا راكع.
ضابط الركوع الواجب.
لا، ضابط الركوع الواجب ذكرت أمرين. الأمر الأول ماذا به؟ أنه الشخص المعتدل تصل يداه إلى ركبتيه، هذا يسمى راكع عندهم. القول الثاني لا، قدر زائد على ذلك، يقول مجرد أن الشخص ينحني وهو عند الناس الآن في نظر الناس هو إلى الركوع أقرب من القيام يسمى راكعا، بمعنى أنه لو رفع أيضا زيادة على ذلك لسمي راكعا على هذا القول، لكن القول الأول أحوط. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ما ذكر ذكر الركوع أم لا؟ ما قال تقول مثلا سبحان ربي العظيم أو نحو ذلك، مع أن هذا مسيء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأقوال أم لا؟ وهذا أيضا مما يستدل به على أن التسبيح في الركوع والسجود من باب السنن، التسبيح والركوع في السجود من باب السنن. يشكل عليه حديث حينما نزلت سبح فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم أم لا؟ الجواب على هذا في أمرين. أولا الحديث فيه شيء من الضعف، في أحسن أحواله أنه حسن. إذن الأمر بالتسبيح في الركوع والسجود ماذا به؟ فيه شيء من الضعف وفي أحسن أحواله أنه حسن، فعلى من يضعفه، من يضعفه لا أشكال أم لا؟ على من يرى أن اجعلوها في ركوعكم واجعلوه في سجودكم أنه ضعيف ماذا به؟ لا أشكال، لأن كلمة اجعلوا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. إذن بعض العلم يرد الحديث ويقول لا يصح، فإذا كان لا يصح هنا ماذا به؟ ليس بحجة. كما سألت قبل قليل رأي الجمهور أن أيضا التسبيحات ماذا بها؟ أنها سنة في الركوع والسجود. أما من يرى أن الحديث حسن، وليغلب على ظني أن الحديث حسن، الحديث اجعلوها في ركوعكم وسجودكم قد يصل إلى رتبة الحسن والله أعلم، فيقال هذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب، هذا الأمر للاستحباب. ما الذي صرفه؟ صرفه حديث المسيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالركوع ولا بالسجود، فهنا يحمل عليه شيء على الاستحباب. فلذلك يعني لو تأملتم الحديث التي فيها اذكار الركوع والسجود وجدتموها ماذا بها؟ تختلف، تارة سبوح، تارة سبحانك اللهم بحمدك، تارة سبحان رب العظيم، تارة اللهم لك ركعت، إلى غيرها من الأذكار التي سيتمر بنا إن شاء الله. وهذا مما يقوي القول بأن الأذكار مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أتى بمثال في حديث عائشة كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في ركوعه وسجوده، ما ذكرت سبحان رب العظيم ولا سبحان رب الأعلى أم لا؟ أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم كما في حديث ابن مالك، ما ذكر سبحان رب العظيم، وهذا يشكل على القول بوجوب سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود. فلذلك ماذا بهم؟ قالوا تقول سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى ولك أن تزيد معها ذكرا آخر، مع أن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يقوي القول بعدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ نقل عنه في أنه يقول أذكارا أخرى غير سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، فلو كان سبحان ربي العظيم واجبة في الركوع وسبحان ربي الأعلى واجبة في السجود ماذا بها؟ لا، قالها صلى الله عليه وسلم وقال معها ذكرا آخر. قد يقول قائل ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها، يقول هذه عبادات، لو كانت يقولها ويجمع بين الأذكار لا بينها صلى الله عليه وسلم، فلما لم تنقل لنا من وجه صحيح دل على عدم مشروعية الجمع بين ذكرين في الركوع والسجود، ودل ذلك أيضا والله أعلم على أن سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود هي من باب السنن وليس من باب الواجبات. نعم هذا بلى
أي شيء عظم الرب
بلى، لكن عظم بها الرب نقول إما أن يقال سبحان رب العظيم هو اللي فيه تعظيم الرب عز وجل، نرجع إلى كلمة إلى لفظ سبحان رب العظيم، وإما أن نقول هذا الأمر للاستحباب والصارف له ماذا به حديث المسي. لا جمع ذكر مثل الحديث هذه العامة ترجع إلى شيء الأدلة الخاصة، عندنا نعظم الرب بأي شيء بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال فعظموا في الرب هو الذي قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع من أي شيء من الركوع. إذن في الركوع ما أمر بالتكبير، وفي الرفع من الركوع ماذا به؟ ما أمر بالتسميع ولا بربنا ولك الحمد. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن التسميع والتحميد ماذا به؟ أيضا من باب السنن، وما سيمر بنا بالأمر هنا يحمل على الاستحباب، لأن التسميع والتحميد هو صحيحين حديثه فيحمل على الاستحباب. قال حتى تطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كلمة حتى تعتدل قائما يحتمل الشخص يعتدل قائما من غير طمأنينة أم لا؟ للشخص أن يقوم مباشرة من غير أن يطمئن ثم يسجد، فلذلك أورد الحافظ رحمه الله تعالى الروايات الأخرى قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، لأن الشخص قد يعتدل ولا يطمئن. لكن هنا يأتي سؤال، ما مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود والجلسة أيضا بين السجدتين والقيام، ما مقدارها؟ تحد والله أعلم بمقدار الذكر، لأن شرع المسلم أن يذكر الله عز وجل، فتحد بمقدار سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وربنا لك الحمد في الاعتدال من الركوع وربي اغفر لي في الجلسة بين السجدتين. هذا القول هو الأحوط في المسألة، لأن بعض العلم الذين لا يجيبون هذه الأذكار يقولون أو بعضهم يقول أن حد الطمأنينة أن تفصل بين الركنين، مجرد الفصل ماذا به؟ أنك الآن تعتدل مثل قائما هنا يكفيك ذلك فتسجد، هنا بما مجرد أن ترفع وتجلس بين السجدتين ترجع العظام إلى مكانها لك أن تسجد ولو لم تجلس الوقت الذي هو مقدار الذكر، لكن القول الأول ماذا به لا شك أنه هو أحوط. إذا ما مقدار الطمأنينة؟ بمقدار الذكر تكون هذه الطمأنينة الواجبة، وإذا زاد الشخص ماذا به يكون هذا على سبيل الاستحباب، كرر على الأذكار، أتى بأذكار طويلة في الرفع من الركوع في الاعتدال أو في حينما يعتدل قائما من ركوعه أو في سجوده أو في الجلسة بين السجدتين، يقال هذا القدر ماذا به مستحب، لكن القدر الواجب ماذا به؟ مقدار الذكر الذي يقوله في هذا الموطن أو في هذا الركن. نعم نعم أقول نعم، ولهذا القول الثاني أشرت إليه فقلت أنا على الأقل الأحوط في هذه المسألة أن الشخص يطمئن قدر هذا الذكر، لكن لو أن شخصا أتى إلينا واستفتانا أو رأيناه يفعل هكذا، يعني هل نجزم ونقول أعد صلاتك؟ هذا هو محل النظر. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن تلاحظون الآن، ممكن لعلنا نمر عليها، أركان الصلاة أمره بأركان قولية وأركان فعلية، أمره بالتكبير والقراءة وهذه أركان قولية، أمره بالركوع بالرفع منه بالسجود إلى آخر ذلك وهذه أركان فعلية. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد، أيضا ما ذكر له تكبيرة الانتقال، قال له اسجد، والسجود ماذا به؟ هو الهوي من الأعلى إلى الأسفل. صفة السجود ستمر بنا إن شاء الله، هل يقدم يديه أو ركبتيه؟ الأذكار أيضا سيتمر بنا إن شاء الله، الكلام على أذكار الصلاة. قال ثم اسجد، صفة السجود أيضا سيمر بنا إن شاء الله أيضا، أين يضع يديه؟ قال حتى تطمئن ساجدا، نفس الكلام الذي مر بنا قبل قليل، ما مقدار الطمأنينة بمجرد أن يستقر على الأرض ويرجع كل عضو إلى مكانه، هنا حصلت له الطمأنينة. وعلى القول الآخر أنه لا بد أن يأتي بمقدار الذكر، فيقول مثلا يبقى لحظات بمقدار سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو غيره من الأذكار المشروعة في السجود. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أي ارفع من السجود، وأيضا لم يأمره بتكبيرة الانتقال، لم يأمره بتكبيرة الانتقال من السجود. قال حتى تطمئن جالسا، في أيضا الجلسة بين السجدتين وأنها من أركان الصلاة، كما أن السجود من أركان الصلاة. قال حتى تطمئن جالسا، أيضا فيه وجوب الطمأنينة، ونفس الكلام ما مقدار الطمأنينة؟ مقدار أن يأتي بالذكر وهو ربي اغفر لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والقول الآخر أنه فقط يفصل بين السجود الأول والثاني بمقدار فاصل، لا يتصل هذا بهذا، فهذه هي الطمأنينة. مساك الله بالخير. أما أذكر الجلسة بين السجدتين ستمر بنا إن شاء الله. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم افعل، هذا أمر أم لا؟ والأمر هنا للوجوب، إذن كل ما ذكر هنا على سبيل الوجوب، ما لم يذكر فهو ليس على سبيل الوجوب إلا إذا ورد الأمر به من أدلة أخرى. ما على سبيل المثال التشهد أم لا، والجلوس له، التسليم، ما مرت به حديث المسيء هنا، لكن نقول وردت من حديث أخرى. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يحتمل في صلاتك كلها أي في كل الصلوات الآتية أم لا، ويحتمل أنه في صلاتك كلها ماذا بها؟ أي الركعات الآتية. افعل ذلك في صلاتك كلها أي في كل الركعات الآتية، لأنه علمه ماذا؟ علمه ركعة واحدة. ولا شك أن الواجب أن يفعل ذلك في الصلوات كلها. الآن الركعة الأولى والركعة الثانية بينهما فرق أم لا؟ الركعة الأولى فيها استفتاح، دعاء الاستفتاح أم لا؟ الركعة الثانية ليس فيها دعاء، لكن لم يعلم دعاء الاستفتاح. الركعة الأولى يستحب فيها الاستعاذة أم لا؟ في أول الصلاة نستعيذ الله عز وجل. الركعة الثانية لا تشرع لها الاستعاذة لأنها هي قراءة واحدة تخللتها أذكار، لكنه أيضا لم يذكر له الاستعاذة. أيضا الركعة الأولى تكون في القراءة أطول من الركعة الثانية، هذا الأصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى ذلك. إذا نقول في حديث المسيء صلاته لا فرق بين الركعة الأولى وبقية الركعات، أم لا؟ لماذا؟ لأنه علمه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، وهي لا تختلف من الركعة الأولى، لا تختلف بقية الركعات عن الركعة الأولى. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها في الزيادة التي لم يذكر الحافظ، وهذا يدل على أن افعل ذلك في صلاتك كلها أي الصلاة الحاضرة، أي افعل ذلك في بقية الركعات. إذن هذا الكلام العام على هذه الرواية التي في الصحيحين. قال أخرجه السبعة واللفظ للبخاري، كما مر بنا أن الحافظ رحمه وتعالى اختصر الحديث. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، بمعنى يقول أن السند سند ابن ماجه سند مسلم، لكن مسلم ما ذكر هذه الزيادة، ما ذكر هذه الزيادة. ومسلم رحمه الله تعالى في كثير من الأحيان يذكر الأسانيد من غير أن يذكر المتن، يذكر مثل الحديث عن طريق فلان فلان ثم يحيل إلى المتن الأول ولا يذكر الحديث، فهو يقول الآن مسلم ذكر السند ولم يذكر اللفظ، لكن ابن ماجه ذكر هذا اللفظ بنفس سند مسلم. قال حتى تطمئن قائما، في ذكر الطمأنينة، وعرفنا لماذا ذكر هذه الرواية، ذكر رواية ابن ماجه لأن حتى تعتدل قائما قد يعتدل من غير طمأنينة، فلذلك ذكر هذه الرواية لتأكيد أيضا وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع. ولا شك أن هذه الرواية على توافق الحديث حيث أمره بالأركان كلها الطمأنينة، الذي أشكل هو الاعتدال من الركوع. قال حتى تعتدل قائما، نقول تعتدل قائما، والله أعلم هو تصرف من بعض الرواة، وإلا تطمئن كما في هذه الرواية. إذا لعل رواية حتى تعتدل قائما الذي مرت بنا قبل قليل رويت به شيء بالمعنى، فالمقصود به حتى تعتدل قائما أي حتى تطمئن قائما كما في رواية ابن ماجه. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، أي ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ومثله يعود عليه شيء، أي نعم حتى تطمئن قائما أي رواية ابن ماجه في حديث رفاعة، لأن رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة، أم لا؟ رواية ابن ماجه من حديث أبي هريرة. يقول أيضا رواية أحمد بن حبان لكنها من طريق آخر، أو من طريق صحابي آخر، وهو أخو خلاد رفاعة بن رافع رضي الله عنه وعن أخيه. قال وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام. الصلب المقصود به الظهر، فأقم صلبك أي اعتدل في ظهرك. متى يكون الاعتدال؟ إذا رفع واعتدل. قال حتى ترجع العظام، أي حتى تعود العظام إلى أصلها، وهذا يقوي القول الذي سلفته قبل قليل في أن الطمأنينة ماذا بها؟ مجرد الفصل ما بين ركن وركن، إذا انتهت الحركة الآن وفصل هنا ينتقل إلى الركن الآخر. قال حتى ترجع العظام، أي ترجع العظام إلى حالها وتستقر، ثم تنتقل إلى الركن الآخر وهو السجود. قال وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم. التمام هنا يحمل الله أعلم على التمام الواجب، يحمل على التمام الواجب، لأن حديث المسيء في الواجبات، لن ولما أقول الواجبات يعني ما تركه يفسد الصلاة، يعني ليس الواجب هو الاصطلاح الخاص، لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، أي حتى يتم الوضوء كما مر بنا، كما أمره الله، الذي أمر الله عز وجل بمرة واحدة على الترتيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وفيه فائدة هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على وجوب الترتيب، على وجوب الترتيب في الوضوء، لأنه قال حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. إذا أتم الوضوء لكن ليس كما أمر الله عز وجل، قدم وأخر، ماذا به؟ مفهوم الحديث أنها لا تتم صلاته ولا تصح. قال ثم يكبر كما مر قبل قليل، يقول الله أكبر ويحمده ويثني عليه، هذا فيه دعاء الاستفتاح أم لا؟ وهذه الرواية كما أسلفت قبل قليل رواية شاذة. إذن حديث رفاعة بن رافع ورد بلفظين، بلفظ كلفظ أبي هريرة، وهذه الرواية المحفوظة الصحيحة. ورد بلفظ آخر فيه دعاء الاستفتاح، أو فيه الإشارة لدعاء الاستفتاح، وفيه تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد، وهذه الرواية كما قلت لكم شاذة. إذن قال ويحمده ويثني عليه، هذا دعاء الاستفتاح. ولو ثبت الحديث لقلنا أن دعاء الاستفتاح ماذا به؟ واجب، لأنه قال لن تتم، والتمام هنا التمام الواجب وليس التمام المستحب، دل عليه أصل القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال وفيها، أي في الرواية السابقة، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. قال وفيها في هذه الرواية فإن كان معك قرآن فاقرأ، كما فقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن في القراءة الأصل أنه يقرأ الفاتحة، إذا كان معه شيء من القرآن وليس معه الفاتحة يقرأ بقدرها، إذا ما استطاع هنا يذكر الله عز وجل. وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، أي مسألة العاجز عن قراءة القرآن في الصلاة ماذا به؟ قال فاحمد الله وكبره وهلل. قال ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم اقرأ بأم القرآن أي بالفاتحة وبما شاء الله. إذن أيضا هذه الرواية تدل علي شيء، على وجوب قراءة شيء مع الفاتحة، لكن كما قلت لكم أن هذه الرواية لا تصح. إذن أصل الحديث ماذا به؟ محفوظ، أصل الحديث محفوظ، لكن فيه بعض الزيادات التي ليست محفوظة، أو في بعض طرق الحديث، لأن في بعضه لا كحديث أبي هريرة من غير ذكر هذه الزيادات. قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. إذن إذا قلنا وبما شاء الله زيادة على أم القرآن فهذا لا يصح، وإذا قلنا وبما شاء الله أي بأم القرآن هنا لا إشكال. قال ولابن حبان ثم بما شئت، أي ثم بما شئت بأي شيء بعد الفاتحة، ثم بما شئت بعد الفاتحة. وعرفنا أن ما زاد على حديث أبي هريرة الذي في الصحيح ماذا به؟ ليس محفوظا.
ما يلزم
نحفظ دائما يعني في كل رواية كل يبحث فيها وتثبت. ولما ذكر رحمه الله تعالى الشذوذ بعض العلم صحها بناء على النظر إلى أي شيء على ثقة الرواة. بلى عرضت الحديث أثبتت حكما زائدا عن أم الحديث. الحديث لم يوجب تكبيرة الانتقال وهذه أوجبتها. الحديث لم يوجب الدعاء الاستفتاح هذه الرواية ماذا بها أوجبتها. هذه في تعارض أصل الحديث الآن كما قلت لكم حديث أبي هريرة رفاعة ورد من طريقين، طريق كحديث أبي هريرة والطريق الآخر هو الذي فيها الزيادات. إذا أنت جمع الآن نقول الرواية الثانية حديث رفاعة هي المحفوظة. لماذا؟ لأن فيها زيادات خالفت فهؤلاء الثقة زادوا وهذا نوع من الشذوذ. كيف؟ لا عندنا سيمر بنا إن شاء الله كما قلت الأدلة أخرى وهي لأنه الآن ذكر له ركعة واحدة. عندنا الآن سيمر بنا التشهد. ما في باس لكن الآن ذكر له ركعة واحدة يعني التسليم نعم كان الصلاة أم لا ولم يذكر، فنقول هو الآن ذكر له الواجبات في أو ما يجب عليه في ركعة واحدة، لكن لا يمنع هناك أدلة أخرى دلت على وجود غير هذه الأشياء، فنقول هذا هو الأصل عدم الوجوب، وما زاد على ذلك فهو من باب السنة. كنت سأبدأ يا أبا صالح أقول كنت سأبدأ إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أي بعيني، فالرؤية هنا رؤية بصرية، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، إذا كبر جعل يديه، المقصود باليدين الكفان. الأصل إذا أطلقت اليد يقصد بها الكف، وإذا أريد قدر زائد عدي هذا الزائد، وأيديكم إلى المرافق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فضرب بيديه الأرض، جعل يديه حذو أي بحذاء منكبيه. المنكبان جمع منكب، والمنكب هو ملتقى العضد مع الكتف، ملتقى العضد هذا هو العضد وهذا هو الكتف، إذن هذا هو المنكب. إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، أي نعم حذو منكبيه. قال إذا كبر يحتمل أنه أكون سلام إذا فرغ من التكبير أم لا، هذا هو ظاهر الحديث، وسيمر بنا إن شاء الله كلام على هذه المسألة في حديث بعض رواية حديث ابن عمر يرفع إليه، حديث أيضا وائل بن حجر يرفع إليه حين يكبر، حين يكبر. إذن يحتمل أن هذه إذا كبر أي إذا فرغ، ويحتمل أنه إذا شرع في التكبير فتحمل هنا إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر. وهذا موطن من مواطن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، أي استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. الخلاف خلاف الأحناف مع الجمهور فيما عدا ذلك، أي في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي الرفع من التشهد، هذا الخلاف الذي خالف فيه الأحناف. لكن تكبيرة الإحرام محل إجماع على استحباب رفع اليدين بالتكبير. نقول رفع اليدين سنة أم لا؟ كيف علمنا أنه سنة؟ لأنه فعل. لماذا لم نقل أنه واجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. إذن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حديث عام، إذا ورد فعل فقط نقول هذا الفعل يدل على السنية، إذا ورد الأمر بهذا الفعل نقول الأمر يحمل على الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن صلوا كما رأيتم من يصلي هو كحديث خذوا عني مناسككم، يدل على الائتساء والاقتداء، وأن الأصل في ذلك الاستحباب إلا إذا دل الدليل على الوجوب. قال حذو منكبي، سيمر بنا إن شاء الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى حذاء أذنيه، إلى فروع بعض الروايات إلى أصول أذنيه، بعضها إلى فروع أذنيه، وسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. وهذا يكون من باب اختلاف التنوع، يعني تارة حذو المنكبين هكذا، وتارة ترفعهما إلى الأذنين إلى أصول الأذنين. ولا يمنع أيضا يمكن أن يكون أو يحتمل، وهذا كاحتمال وارد، أن يكون ليس بينهما اختلاف، يعني أقول حذو منكبي باعتبار أسفل اليد وحيال أو عند أصول أذنيه أو عند فروع أذنيه في حال أطراف الأصابع. نعم لا، نقول لعل الأقرب هذا من باب اختلاف التنوع للشخص أن يتعب حذو منكبيه وله أن يرفعهما إلى الأذنين إلى الأصول الأذنين أو إلى فروعها. نعم سيمر بنا إن شاء الله. إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع مر بنا ضابط الركوع أمكن يديه من ركبتيه، أمكنهما أي جعل يديه في على ركبتيه مفرقا الأصابع وتمكن من الركبتين، تمكن من الركبتين. أرجع مرة ثانية، صفة وضع اليدين أثناء التكبير في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه مدا، رفع يديه مدا يعني تكون الأصابع ممدودة يعني غير متفرقة أو غير مقبوضة، هكذا رفعها مدا أي ممدودة الأصابع. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبته، الآن صفة الركوع، إذن لا بد أن تصل اليدان والمقصود بهما الكفان إلى الركبتين، وأيضا لا بد أن تتمكن من الركبتين. ثم هصر ظهره، الهصر الثني، والمقصود به أنه صلى الله عليه وسلم ثنى ظهره واعتدل في ركوعه. هصر الظهر المقصود به هنا الاعتدال في الركوع، ولذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحني ظهره ويحصره حتى يكون معتدلا في ركوعه، فظهره ورأسه سواء. إذن السنة أن يعتدل الشخص في ركوعه فيحني ظهره فيجعل الظهر معتدلا مع الرقبة والرأس أثناء الركوع. ومر بنا في الدرس الماضي ضابط أو الخلاف في القدر الواجب، لكن هذا على سبيل الاستحباب. قال فإذا رفع رأسه، أي فإذا رفع رأسه من الركوع استوى، أي اعتدل في ركوعه حتى يعود كل فقار مكانه. أصل الفقار هي المفاصل، سواء كانت في الظهر أو في الرقبة أو في غير ذلك، والمقصود هنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، أي حتى يطمئن في اعتداله. ومر بنا أن الطمأنينة في الركوع في الصلاة كلها بما في ذلك الاعتدال من الركوع ماذا بها؟ ركن. وهذا يشهد لرواية ابن ماجه التي مرت بنا قبل أمس، قال حتى تطمئن قائمة، لأن في الرواية الأخرى التي مرت بنا قال حتى تعتدل قائما، والاعتدال يحتمل الطمأنينة ويحتمل أنه أقل من الطمأنينة. فأيضا هذه الرواية تؤكد على اشتراط الطمأنينة في الرفع من الركوع. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فإذا سجد، والسجود هو الوقوع الخروج من الأعلى إلى الأسفل، وضع يديه، ما ذكر بأيهما يقدم، هل يقدم اليدين أي الكفين أو الركبتين؟ سيمر بنا إن شاء الله كلام على هذه المسألة. وضع يديه غير مفترش، أي لم يفترش اليدين، والمقصود هنا أي مع السائد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراش. وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، أي ليس فارشهما على الأرض ولا أيضا قابضهما إلى صدره، إنما كان صلى الله عليه وسلم يوتر أي يجنح في سجوده صلى الله عليه وسلم، فيرفع ذراعيه عن الأرض ويجافي جنبيه عن ويجافي يديه عن جنبيه، لكن هذا بشرط عدم ماذا؟ عدم التضييق على المصلين، والإمام لا يضيق، لكن بالنسبة للمأمومين إذا ضيق لهم فيقال هذه سنة، إذا كانت سوف تؤدي إلى إذاء غيرك فدعها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن السنة أن يضع اليدين ولا يفترش السائدين ويرفعهما، وأيضا يجافي يديه عن جنبيه. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، أي يثني أصابع الرجلين حتى تكون مستقبلة القبلة، والاستقبال هنا على سبيل الوجوب. أما وضع أطراف الأصابع على الأرض فهذا من أركان الصلاة كما يسمر بنا إن شاء الله في حديث ابن عباس. لا، استحباب استقبال أطراف الأصابع على الاستحباب، وضع استقبال الأصابع استقبال الأصابع القبلة على سبيل الاستحباب، وضع أطراف الأصابع على الأرض هذا على سبيل الوجوب. نعم، كل الذي مرت سنن له، إلا أصل العبادة، أصل العبادة هو الركوع والاعتدال منه. قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذا جلس في الركعتين أي في التشهد الأول، في التشهد الأول، إذا جلس على رجله اليسرى أي على قدمه، إذا المقصود هنا بالرجل أي القدم، فرش الرجل اليسرى ونصب اليمنى، أي جعل القدم اليمنى قائمة منصوبة وثنى أصابعها إلى القبلة. إذن هذه صفة الجلوس في التشهد الأول، وكذلك في التشهد الذي يعقبه السلام، إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد أيضا هذه الصفة، وأيضا هذه صفة الجلسة بين السجدتين. إذن الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الذي ليس في الصلاة إلا تشهد واحد يعقبه السلام هو ينصب يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة أي في التشهد الثاني، وهذا في الصلاة الرباعية أو أكثر من رباعية كبعض صفات قيام الليل يشرع فيها تشهدان، مثلا لو صلى تسعا بتشهدين وسلام واحد سوف السنة يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة ثم يجلس أيضا في التاسعة ويسلم، هنا يشرع له في الثامنة أن يجلس أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، أما في التاسعة فيتورك. وقعد على مقعدته أخرجه البخاري. إذن هذه المعروف بالتورك، وهو أن يجلس على وركه ويدخل يده اليسرى وينصب اليمنى. وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على صفة التورك. وفي هذا الحديث فائدة، المخالفة بين التشهد الأول أو في جلسة التشهد الأول والتشهد الثاني كما في حديث أبي حميد. بعض أهل العلم يرى التورك مطلقا في التشهدين، وبعضهم يرى أنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في التشهدين، والقول الوسط في هذه المسألة هو الذي دل عليه أبو حميد، وهو أن الصلاة التي فيها تشهد واحد أو التشهد الأول يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أما الصلاة التي فيها تشهدان فالتشهد الأخير هو الذي يتورك فيه والتشهد الأول لا يتورك فيه. أخرجه البخاري. إذن هذا الحديث فيه بعض السنن المتعلقة بصفة الصلاة، وتلحظون أيضا هذا الحديث فيه بعض الأحكام العامة، ثم سيأتي إن شاء الله التفصيل في مثل هذه الأشياء. فلذلك بدأ بالكلام على صفة الصلاة، وهو الكلام على أدعية الاستفتاح. نبدأ بحديث علي رضي الله عنه عن آله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية الله أن ذلك في صلاة الليل. حديث علي رضي الله تعالى عنه عن آله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة. كان هنا ارحمك الله لا تفيد الدوام، لا تفيد الدوام. لماذا؟ لأن دلت الأدلة الأخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم يأتي بأدعية أخرى غير هذا الدعاء، أي دعاء الاستفتاح. إذن كان هنا ماذا بها؟ لا تفيد الدوام. إذن كان تأتي تارة تفيد الدوام وتارة لا تفيد الدوام. كان يفتتح الصلاة بالتكبير في حديث عائشة، ماذا يفيد؟ الدوام. كان إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة أي إذا شرع في صلاته وكبر، قال وجهت وجهي. إذن هذا دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ماذا به على الصحيح؟ سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، ولم يأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بدعاء الاستفتاح. وجهت وجهي حينما قال للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي الوجه أي وجهت الآن وجهي لله عز وجل وأقبلت بوجهي على الله. ومن وجه وجهه لله حري أيضا أن يوجه قلبه، فلا يكون البدن حاضرا والقلب لاهيا. وجهت وجهي للذي فطر، فطر الشيء في كلام العرب أي خلقه من غير مثال سابق، يعني ليس هناك خلق سابق للسماوات والأرض، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا تبارك وتعالى فطرها من غير مثال سابق. فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. الحنيف هو المائل، والمقصود به أني مائل عن الشرك، مائل عن غير الله عز وجل، حنيفا مسلما. المسلم إذا وردت يدخل فيها الإيمان، أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان فلكل واحد منهما معنى. إذن هنا مسلما أي معتقدا الإيمان. وما أنا من المشركين، أيضا هذا من باب التأكيد، وما أنا من المشركين. ولعل مناسبة ذكر هذا الدعاء والله أعلم، أو ذكر عدم الشرك، الشخص في صلاته مظنة الرياء أم لا؟ أيضا مظنة أيضا الصلاة لغير الله عز وجل، فهل هنا ناسب ذكر الشرك فيدخل فيه والله أعلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن صلاتي، الحافظ رحمه الله تعالى اختصر قال إلى قوله إن صلاتي، أي صلاة الشخص الذي يصليها وهي الصلاة المعروفة المعتادة. ونسكي، النسك يحتمل الذبح. لا، الحديث طويل، الحافظ اختصر الحديث لأنه ماذا قال؟ الذي فطر السماوات إلى قوله من المسلمين، فهو اختصر، وفي أيضا قال إلى آخره، فهو ذكر فقط بعض الألفاظ من الحديث. كان يقول ينبه من أراد أن يحفظ الحديث يرجع إلى الأصل، لعل أقول يعني ما دام الأمر ذكر ومناسبة ذكر فيما أذكر، وإن كنت بعيد عهد جدا في هذا، لكن فيما أذكر النووي رحمه الله تعالى كأنه قال ما قال أحد بقول هذا الدعاء في الصلاة كاملا، هذا بعيد، يعني كأنه يقول يؤخذ منه بعضه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء كله، فكذلك يقوله في صلاة الفرض وصلاة النفل. إن صلاتي ونسكي، النسك يحتمل أنها الذبيحة، أي ما يذبح الشخص تقرب إلى الله عز وجل، سواء كان من الأضاحي أو من الهدي أو من العقيقة. ويحتمل أن الأمر أعم من ذلك، أي النسك أي العبادة، فيكون عطف العام على الخاص، ذكر الصلاة لعظم قدرها ثم عطف عليها العبادات كلها، أي أن صلاتي لله وكذلك سائر عباداتي لله. إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي، أيضا حياتي وموتي هي بيد من؟ بيد الله عز وجل، فهو الذي يميتني وهو الذي يحيني، لله رب العالمين لا شريك له، رب العالمين، الرب هو المالك السيد المتصرف. إذن الرب يطلق على المالك، وأيضا يطلق على السيد، وأيضا يطلق على المتصرف، وهي كلها لربنا تبارك وتعالى، فهو مالكنا وهو المتصرف بنا وهو سيدنا تبارك وتعالى. لا شريك له، أيضا هذا من باب التأكيد، فلا شريك لربنا تبارك وتعالى، فلا نشرك له، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، فكذلك يجب أن يكون أن لا يكون له شريك في ألوهيته. وبذلك أمرت، أي بأن تكون العبادة كلها لله وعدم الشرك، وأنا من المسلمين، وفي بعضها وأنا أول المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال أنه أول المسلم من هذه الأمة أم لا؟ لكن غيره هل يقول أنا أول المسلمين؟ الظاهر لا. يعني نحن حينما ندعو هل نقول الواحد منا يقول وأنا أول المسلمين؟ لا. فإذاك في بعض رواية الحديث الآية وأنا أول المسلمين، لكن في بعض رواية الحديث وأنا من المسلمين. فإذا دعا أحدنا بهذا الدعاء يقول وأنا من المسلمين، ولا يقول وأنا أول المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة. قوله من المسلمين، ذكر الحافظ رحمه الله تعالى الرواية التي فيها من المسلمين، كما قلت لكم في بعض الروايات أول المسلمين. اللهم أنت الملك، ربنا تبارك وتعالى هو الملك، فالملك الحقيقي هو لله عز وجل. إنما الآدميون لهم ملك الانتفاع فقط وفق أمر المالك. لا إله إلا أنت، الإله هو المعبود الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، هذا هو الإله، يعني مألوه معبود محبوب. لا إله إلا أنت، والتوحيد دائما فيه نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا أنت إثبات، فلا يستقيم التوحيد بمجرد الإثبات، وليس هناك توحيد بمجرد النفي. ولا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، وإلا الآلهة موجودة لكنها ليست بحق. أنت ربي كما تقدم قبل قليل في الرب المالك السيد المتصرف، وأنا عبدك. إذن أنت ربي توحيد الربوبية، أنت ربي توحيد الربوبية، يعترف أنت الرب المالك السيد المتصرف. قال وأنا عبدك، هذا في توحيد الألوهية، أنا عبدك أي أعبدك، وإلا الخلق كلهم عباد لله. فالعبودية نوعان، وإن شد أن تقول ثلاث أنواع، عبودية عامة وهي عبودية القهر، وهذه الخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي تحت قهره وتحت أمره ونهيه. عندنا النوع الثاني العبودية الخاصة، وهي عبودية التذلل لله عز وجل والتقرب إليه، ولك أن تقول عبودية خاصة الخاصة، وهذه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ظلمت نفسي، وظلم النفس يكون بترك الواجب أو الوقوع في المحرم. إذن من قصر في الحقيقة ظالم لنفسه، لماذا؟ لأنه يعرضها للعقوبة الدنيوية والأخروية. إذن هذا وجه كون الشخص ظالما لنفسه، لأنه يعرضها لأي شيء، للعقوبة الدنيوية أو الأخروية، أو يعرضها لكلا العقوبتين. واعترفت بذنبي، وهذا الحديث وأمثاله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الكبائر، يقع منه الخلل، يقع منه الذنب لكنه الصغيرة، لكنه لا يقر على ذلك، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، بالنسبة لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتبليغ معصومون في هذا، ما يتعلق به التبليغ فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني الكبائر، أيضا هم معصومون من الكبائر. الخلاف في الصغائر، والصواب أن الصغائر تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكنهم لا يقرون عليها، فلذلك يعاتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ما يحصل منهم ويتوبون الله عز وجل. نعم. لكن هل المقصد هنا القاتل لذات القاتل أو الدفاع عن هذا المظلوم؟ الظاهر الثاني أنه من باب نصرة المظلوم، نصرة المظلوم ليست هي مشروعة، فالقتل حصل من باب الخطأ. نعم أحسنت، أيضا هذا أيضا توجيه. يقول قبل أن يوحى إليه ويرسل موسى عليه السلام، لا أنا أكلم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هل قبل أن يوحى إليه هل هو نبي؟ ليس نبي. الأهل العلم يتكلم عن المسألة على الأنبياء، يعني قبل، لا يتكلم على ما قبل النبوة، يتكلم على بعد النبوة. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. نعم، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي. قال ذنوبي، والمغفرة تجمع أمرين، تجمع عفوا وستر، أي أن الله عز وجل يعفو عن عبده ويستره يوم القيامة فلا يفضحه بين الخلائق. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا تعليل، أقول تعليل، حينما ندعو وربنا عز أن يغفرنا ذنوب لا يغفر ذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واهدني أي الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، واهدني لأحسن الأخلاق، وفيه فضل حسن الخلق. فلذلك امتدح ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. إذن الشخص كما أنه يهتم بحسن الخلق ويفرح بكون خلقه حسنا، كذلك يدعو ربه أن يكون خلقه حسن، ليكون الباطن والظاهر حسنا، ليكون الباطن والظاهر حسن. إذن فيه هذا الدعاء حسن الخلق. ورد حديث وهو النظر للمرآة، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكنه لا يصح، لكن هذا كافي في الدعاء بتحسين الخلق. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها. اصرف عني سيئها يحتمل أو يدخل فيه أمران والله أعلم. اصرف عني سيئها فلا يكون لي خلق البتة، فلا يكون لي خلق البتة. وأيضا اصرف عني سيئها بحيث أتخلص من هذا الخلق السيء. والتخلص من الأخلاق السيئة الذميمة مقدور عليه بإذن الله عز وجل، لكن الأمر يحتاج ماذا به؟ إلى شيء من المجاهدة. إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر، وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. فمن أعظم ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، وخصوصا طالب العلم، خصوصا الداعي، فلا بد أن يتصف بحسن خلق، لأنه يربي الناس بحاله قبل مقاله. لبيك وسعديك، لبيك من مأخوذة من، طبعا هي مصدر مثنى، من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أي كأنه يقول مقيم على طاعتك إقامة. وسعديك أي أطلب إسعادك، فأريد إسعادا بعد إسعاد. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. الخير، خير الدنيا والآخرة كله بيديك. ولما يقول والخير كله بيديك، هذا من باب دعاء العبادة، من باب دعاء العبادة. لما تقول الخير كله بيديك، أنا محتاج إلى هذا الخير الذي عندك. إذن عندنا الدعاء ماذا به؟ تارة يكون دعاء مسألة مباشرة تسأل الله عز وجل اهدني لأحسن الأخلاق، هذا دعاء مسألة. ولما تقول الخير كله بيديك هذا دعاء عبادة، فكأنك حينما تقول الخير كله بيديك فأنا أريد من هذا الخير الذي عندك. سعديك أي إسعادا بعد إسعاد، لا هو يسعده ربه. نعم لبيك من أخوذ من ألب بالمكان إذا أقام، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. نعم أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك من أي شيء من ذنوبي وأتوب إليك. إذا الواحد منا في كل صلاة وبعد الصلاة يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه، إذن هذا الدعاء ماذا به؟ دعاء طويل في الاستفتاح، وهذا يناسب الصلاة إذا أطالها الشخص. وصلاة الليل يناسب المناسب فيها كطول القيام، وصلاة النهار المناسب فيها كثرة الركعات مع قصر مع تقصير القيام. بمعنى لو أن الشخص يقول عندي ساعة أريد أن أصلي، ما رأيكم هل أكثر الركعات أو أطيل القيام وأقلل الركعات؟ نقول إن كانت في الليل، ونقول في الليل لا يجب يكون قيام بعد غروب الشمس، إن كانت في الليل فالسنة في صلاة الليل تقليل الركعات وإطالة القيام، وفي صلاة النهار كثرة الركعات وتقليل، وتحمل الحديث الواردة عني على كثرة السجود وأفضل الصلاة طول القنوت على هذين الأمرين. قال وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى يعني في بعض الأحيان لا يرجع، إنما ينقل من لعله ينقل من حفظه فيقع بمثل هذه الأشياء التي لا يخلو منها البشر. لعل سبب الوهم والله أعلم أن الحديث مذكور في أي شيء في باب صلاة الليل، لعل هذا والذي أدى إليه شيء إلى مثل هذا الوهم. إذن الحديث ماذا به؟ ما قيد في رواية مسلم، في غير مسلم قيد في بعض الروايات بأن صلاة المفروضة. إذن قوله في رواية لأن ذلك في صلاة الليل ماذا به؟ هذا وهم الحافظ رحمه الله تعالى. نعم أي ما ذكرت أنا والشر ليس. نعم والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إليك وليس منك، الشر ليس إليك ولا ينسب إليك، بمعنى أن الشرور من أنفسنا، فلا يصح أن ينسب الله عز وجل الشر، فالشر هو منسوب إلى الآدم وفعل الآدمي، أما فعل ربنا تبارك وتعالى فليس فيه شر. المقضي فعل الآدمي مثلا المعاصي لا تنسب الله عز وجل، لكن أصل الفعل القضاء هو قضاء الله عز وجل، ففرق بين عمل الآدمي وبين قضاء الله عز وجل في الأجل، هذا المقصود به. بلى هو مخلوق لله عز وجل لكنه لا ينسب إلى ربنا تبارك وتعالى، يقول هو فعله. إذن هذا دعاء من أدعية الاستفتاح، وكما قلت قبل قليل هذا الدعاء طويل، والسنة أن الشخص يدعو به في صلاته ويقوله والسنة أيضا أن يقوله كاملا، لكن كما قلت قبل قليل إذا كان الشخص سوف يطيل القيام يستفتح بهذا الدعاء، وإذا كان لا سيقصر القيام يستفتح بدعاء آخر مناسب للمقام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، أيضا كان هنا ماذا بها لا تدل على الدوام لما تقدم، كان إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بصلاته أحيانا، يجهر بالصلاة أحيانا، وما يجهر به وما يسر به محل إجماع بين أهل العلم، بمعنى أن صلاة المغرب والعشاء والصبح يستحب الجهر بها بإجماع أهل العلم، وأن صلاة الظهر والعصر يستحب الإسرار بها بإجماع أهل العلم، لكن هذا من باب السنن، فلو خالف فأسر بما يجهر به أو جهر بما يسر به يقال خلفت السنة والصلاة صحيحة. سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته، فيه حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على تحصيل العلم، فقال، طبعا الحافظ رحمه الله تعالى يختصر، يعني عبر الحافظ بقوله فسألته، وإلا الحديث بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك، أو قال ماذا تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى هنا اختصر الحديث فقال أقول، وكما مر بنا أن القول لا بد أن يكون باللسان، لا بد أن يكون نطقا، أما حديث النفس والكلام في النفس ماذا به لا تترتب عليه أحكام شرعية. اللهم باعد بيني وبين خطايا، اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء ياء النداء لكثرة الدعاء بيا الله، وأبدلت أو عوضت عنها الميم، بعض العلماء يقول الميم تدل على الجمعية، أي جمعية القلب على الله. باعد بيني وبين خطاياي، باعد من المباعدة فلا تكون قريبة، بيني وبين خطاياي، الخطايا هنا مقصود بها المعاصي، والمباعدة تكون بأمرين، بأن لا أفعلها فأكون بعيد عنها، فيك ربنا عز وجل في يأمرنا بالمباعدة عن المعاصي مثلا، ولا تقربوا الزنا، أي ابتعدوا عن كل الأشياء التي قد تؤول أو تجر إلى الزنا. الأمر الثاني أيضا يحتمل أن المباعدة تدخل فيها أيضا عن ذنوبها وأثارها، أي إذا وقعت مني فخلصني منها، وإن كان بقية الحديث أيضا يدل على المعنى، قد يكون المعنى الأول أقوى من المعنى الثاني. قال: كما بعدت بين المشرق والمغرب، أبعد شيء هو مشرق الأرض ومغربها، فيقول اجعلها بعيدة، باعدني عن المعاصي بعدا كبيرا بحيث لا أدنو منها ولا أكون قريبا منها. وهذا أخي فيها فائدة، وهو أن الشخص مهما يكن من فضل وعلم وتقى وصلاح ليبعد عن المعاصي وعن أسباب المعاصي، لا يزكي نفسه، لأنه إذا دنا منها ربما وقع فيها من حيث لا يشعر، وربما جرته نفسه إلى ذلك وهو لا يشعر. إذن لنبتعد عن كل الأشياء التي تؤدي إلى معصية الله عز وجل. بيني وبين خطاياي، قوله بيني وبين خطاياي هنا أضافها إليه أم لا؟ وليظهر الله أعلم أن الإضافة هنا بيني وبين خطاياي، إذا قلنا المقصود بها لا أدنو منها ولا أقرب منها، أي بحيث أنها نسبت أو إضافها الشخص إلى نفسه، بل أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه باعتبار أي شيء، باعتبار لو وقعت منه، لو وقعت منه، لكن الله عز وجل تفضل عليه وبعدها وبعده عنها. ك كما بعثت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس. يحمل هنا التنقية بعد الوقوع في الخطية. التنقية تكون في أي شيء بعد الوقوع في الخطية، فيكون المعنى الأول المباعدة بحيث أني لا أدنو منها ولا أقرب هو الأولى، وليس والمعنى الثاني المباعدة أي عن أثر المعصية بعد الوقوع فيها. لكن قول اللهم نقني يدل على أن المعنى الأول أقرب، الله أعلم. ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. التنقية هي التخلية والتنظيف والإزالة من خطاياي، كما مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع منه الصغيرة لكنه لا يقر عليها. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كما ينقى الثوب، هنا ينقيه صاحبه، والدنس هو الوسخ، وذكر الثوب الأبيض لأن أثر الأوساخ على الثوب الأبيض أكثر من غيرها. تبرك هذه الثياب الصيفية الشتوية ماذا بها؟ ما نعم ما يتبين فيها الوسخ إلا أثناء الغسل أم لا؟ لكن الثوب الأبيض تبارك الله أدنى أقول وسخ ولو يسيرا بان به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن اجعلني نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وتلحظون التنقية هنا من الدنس تحتمل أيضا أنها بالغسل أو بغير الغسل أم لا؟ هل التنقية خاصة بالغسل؟ لا. فقال اللهم نقني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي، وهذه تنقية ثانية. تنقية ثانية، إذن التنقية قد تكون بغسل وقد تكون بغير الغسل. اللهم اغسلني من خطاياي، والغسل هنا أو التطهير تطهير معنوي ليس تطهيرا حسيا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كما في قصة الشق عن صدره وهو صغير، لكن هنا المقصود بها عن الذنوب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، ولا شك أن الماء هو أفضل المطهرات. قال والثلج والبرد. الثلج معروف والبرد أيضا معروف، الثلج الذي يتساقط كهيئة القطن ثم يجتمع بعضه على بعض، والبرد هو الحبات الصغيرة التي تسقط. يذكر بعض العلم أن مناسبة ذكر الثلج والبرد أن المعصية فيها حرارة، فيها حرارة، فناسب ذكر الماء الثلج والبرد لإطفاء حرارة المعصية. ولا شك أن المعصية لها شوم على النفس، فإذا وقع الشخص في معصية الله عز وجل وجد أثر ذلك على نفسه، هنا يحتاج إلى تنظيف بأكثر من منظف وأكثر من مطهر حتى تزول أثر هذه الذنوب والمعاصي. وتأملوا، إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بذنبه وتقصيره ويبتهل لربه في كل صلاة، في استفتاحه وفي سجوده وقبل سلامه، غيره من باب أولى. تجد البعض منا لو قيل اتق الله أو توب أو استغفر الله أو نحو ذلك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا شق عليه ذلك. أنا يقال لي توب إلى الله عز وجل اتق الله مساك الله بالخير. قال متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، يفهم منها أن عمر كان يداوم على ذلك، والظاهر أنه لا يداوم عليه، يقول سبحانك اللهم بحمدك. سبحان هذا مصدر ملازم على النصب على المصدرية، يعني المقصود به مصدر أي مفعول مطلق دائما ملازم على المصدرية، أي على أن يكون منصوبا. سبحانك أي أنزهك، إذن التسبيح هو التنزيه. اللهم كما مرت بنا، يا الله أصلها، وبحمدك هنا الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. المدح هو وصف الممدوح بصفات الكمال، أم لا؟ لا تمدح شخص إلا بصفة كمال، لكن الفرق بين المدح وبين الحمد أن الحمد فيه محبة وتعظيم للمحمود، أما المدح فلا يلزم من ذلك. قد تمدح شخصا وأنت لا تحبه ولا تعظمه، لكنك تمدح لعدلك معه فتعترف بفضيلة من فضائله فتمدحه وتثني عليه بها. تبارك اسمك، تبارك من البركة، ومنه البركة، البركة سميت بركة لأنه يجتمع فيها الماء، وكذلك باسم الله عز وجل تنال البركة. فلذلك في باب الأطعمة، من بركة اسم الله عز وجل في باب الأطعمة الذبائح الذي لم يذكر عليه اسم الله عز وجل ماذا به؟ لا يؤكل، والذي ذكر اسم الله عز وجل عليه يؤكل، وهكذا. إذن البركة تنال باسم ربنا تبارك وتعالى، وتبارك اسمك وتعالى جدك، تعالى من العلو، ومن معاني الجد الغنى، أي غناك عالي، ومنه أيضا القدر، ولا شك أن ربنا عز وجل متعالي في ذاته وقدره، فله العلو المطلق. ولا إله غيرك، الجد له معاني، من معانيه الغنى، ومن معانيه القدر. ولا إله غيرك أي لا إله بحق غير ربنا تبارك وتعالى. قال رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. يقول الآن الرواية التي ذكرها هي الرواية الموقوفة أم لا؟ الرواية، لأن قال عن عمر أنه كان يقول، قال بسند منقطع. وجه الانقطاع أن الراوي عن عمر رضي الله تعالى عنه عبده ابن أبي لبابة ليس له سماع من عمر، هذا وجه الانقطاع. إذن وجه الانقطاع أن عبده ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر. قال والدارقطني موصولا، أي روي موصولا، قال وهو موقوف، يعني الصواب وقفه، الصواب وقف الحديث. قال ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، أي سبحانك اللهم وبحمدك يقول رواه أبو سعيد عند الخمسة. ورواية أبي سعيد حسن إسناد الحافظ رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار، إذن الحافظ نفسه رحمه الله تعالى حسن هذه الرواية، وأيضا لها شاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فبعض العلم يقول لا يصح في هذا الباب حديث، يعني حديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت، ممن نص على ذلك بعض الشافعية إن لم أنسى، ترى في كثير من الأحيان الشخص يتكلم من حفظه، وقد يكون المعلومة مرت عليها سنون وليست سنين، سنة وسنتين، فيما أذكر إن لم أنسى البيهقي يقول لا يصح في هذا الباب حديث أي سبحانك اللهم وبحمدك. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك ماذا بها؟ بمجموعها ثابتة. حديث موقوف على عمر رضي الله تعالى مجرد فيه انقطاع، هذا الضعف ليس بشديد. حديث أبي سعيد يحتمل التحسين، بل هو حسن إن شاء الله، اسناده حسن. وحديث عائشة دون ذلك، فلا شك أن هذه بمجموعها تدل عليه شيء، المروع والموقوف يدل عليه شيء أن الحديث أصل. لكن الحظوا أن هذا الحديث مع الخلاف وهل ثابت أو لم يثبت، ومع ذلك تجد أن الكثير ماذا به على هذا الحديث يترك الحديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، لا نقف عند هذا القدر. إذن الحديث الخلاصة الحكم حديث سبحانك اللهم وبحمدك ماذا به؟ هو ثابت حسن إن شاء الله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.